وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله الأيام تمر سريعا ترى أن اليوم يقطع كلمح البصر والشهر كذلك بل ترى أن السنون تمر بك دون أن تشعر لا ترى إلا بدء عام أو انقضاء عام والكثير غافل عن سيره إلى الله عز وجل في هذه الأزمان فالسعيد من عرف ومن فقه ومن عقل من أمره إلى أين يسير ما معنى الزمان أن يمر بك وأنت لا تشعر ما معنى أن يأتي عام وينقضي ثم يأتي عام آخر وينقضي معنى هذا أن الموت منك قريب وأن الساعات تمر بك ولا تعود والعاقل من عقل عن الله عز وجل فالعباد في الدنيا سائرون سالكون ماضون إلى نهاية حتمية الموت وقد صنف الإمام الهروي صنف منازل السائرين وعنى بمنازل السائرين أي السائرون إلى الله عز وجل فكأنه أثقل على عامة الناس وكلم الخواص فجاء من بعده ابن القيم رحمه الله تعالى فيسر الأمر وجعل أن الطريق مدارج ومحطات يقف عندها العبد ليتزود فوسع الكتاب وشرح وحذف وزاد وأسمى كتابه مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. وإن خالف ابن القيم في بعض المسائل حتى لا يغير أصل الكتاب منازل السائرين إلا أنه أجاد مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، ووقف أمام هذه الآيات إياك نعبد وإياك نستعين، وكأنه أراد أن يوقفنا أن هذا المعنى يعني أن هذه وسيلة وليست غاية. فأنت حينما تعبد الله عز وجل وسيلة، لأن الله غني عنك وأنت الفقير إليه، فقرك بذلك وعبادتك يعلي قدرك، وربك عز وجل ينعم عليك بل يسبغ عليك النعم كلما عظمت الوسيلة وأتقنت العبادة. رب كريم جواد رحيم ودود، دل عباده على الطريق العبادة، إياك نعبد فلا معبود إلا هو، ولا وسيلة للوصول إليه إلا العبادة. فكان من رحمته بخلقه وعباده لما علم سبحانه وتعالى منهم الضعف والعجز وأن العبادة قد تثقل على البعض، أمرهم أيضا بوسيلة أخرى وهي الاستعانة، أن تستعين بالله عز وجل، أن تستعين بالملك. فيا لها من رحمة، ويا لك من عبد منعم عليه. ربك الذي أمرك بعبادته وطاعته أمرك أيضا أن تستعين به. فإذا عجزت عن سيرك إلى الله عز وجل وتعطلت في الوصول إليه، وحام قلبك حول شهوات فعطلتك وأثقلتك، أو حام قلبك على شبهات فأوقفتك وأبعدتك، إياك نعبد وإياك نستعين. فاستعن بالله عز وجل ولذ بجناب الملك يفتح لك الأبواب. كم من أبواب كانت مغلقة، فلما تضرع العبد وذل بين يدي الملك فتحت له الأبواب. أيها الحبيب، إياك نعبد وإياك نستعين، وسيلتان عظيمتان إن أخذ بهما العبد نجا ووصل إلى الغاية. اهدنا الصراط المستقيم، أن يستقيم أمرك وسيرك إلى الله عز وجل فلا تتعثر، ترى نفسك ماضيا سائرا سالكا في دنيا مليئة بالشعاب، مليئة بالمعوقات تثقلك وتعطلك، فترى أنك حينما تستعين بالله عز وجل ترى أنه قد يسر أمرك وأعلى قدرك وأحاطك بمعيته، فأنت في معية الله عز وجل محفوظ حتى تسلمك الدنيا إلى الموت، فتموت وربك عنك راض، فترى لذة القرب حال الموت وحال خروج الروح. بينما المتعثر الواقف المعطل الذي غاب عنه إياك نعبد وإياك نستعين، وغاب عنه الصراط المستقيم، وتعطل كثيرا وبغته الموت، فلا ترى نفسا أشقى ولا أتعس من هذه النفس.
أفاق حينما رأى أن العمر ولى وأن الساعة قد انقضت وأنه لا أيام بل هي ساعات ينتظر فيها سكرة بعد سكرة وشدة بعد شدة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مضت الأيام فلا أيام وانتهت الساعات فلا ساعات بل هي لحظات ينتظر فيها الخروج. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها رب رحيم جواد ودود يتقرب إلى عباده بالنعم فأشهدهم فضلا. كل العباد يتنعمون بل غرقوا في النعم وقل منهم الشاكر. كل العباد أراهم الله عز وجل عظيم الآيات وقل من يوقف قلبه ويتفطن بخطورة السير. الأيام تمر، الساعات تنقضي، عام ينقضي وعام ينقضي، وترى الأيام وأنت غافل قد أغرقتك في أوحال المعاصي والذنوب، بل إن شئت قل في أوحال الغفلة، حتى وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، قد انقضت الدنيا وهو يمضي ويسير من أهوال إلى أهوال ومن صعاب إلى صعاب. منازل السالكين أو منازل السائرين هي منازل ربنا تبارك وتعالى برحمته أبانها لخلقه، فما من أحد إلا ويعلم كيف يسير إلى الله عز وجل. قد يستثقل على العبد الطريق فيرى نفسه تائها حائرا من أين يبدأ وإلى أين يسير، فربما لا يعرف البداية، وإن لم يعرف البداية فكيف بعلمه بالنهاية، فتراه متحيرا غافلا. ولكن الطريق سهل يسير، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فقد روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه، فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتأملون كل داخل وكل خارج، يتعرفون على من معهم على الطريق، من معهم على الدرب ليسيرون فيه. فقال ولا يعرف منا أحد، رجل غريب. وأغرب من غربة الرجل أنه شديد بياض الثياب، والمسافر لابد أن يتعفر ويتعثر ولابد أن تتسخ الثياب، شديد سواد الشعر فلا غبرة في شعره، ولا يعرفه منا أحد، وهذا أعجب أيضا. فدخل الرجل وسلم ثم قعد أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وبدأ في سؤال مؤدب. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت، كأن الجواب معلوم معروف. فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعجبنا له، يسأله ويصدقه. فسأل سؤالا آخر، ما الإيمان؟ فكأن الطريق منازل، أوله وبدايته الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولا وقوف عندها البتة، بل لا بد من سير مدارج، مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فلا وقوف عند الكلمة، بل لابد من سير حتى تصل إلى نهاية الصراط، الجنة. فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. فتعجب الصحابة. الأمر الثاني أصعب من الأول، السؤال الأول بسيط والثاني أثقل. قالوا فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم سأل سؤالا أخيرا، قال وما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وانصرف السائل، فتبعه عمر ليعرف من هو، ولكنه لم يجد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، جاء ليعلمكم الطريق من بدايته إلى منتهى، منذ أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تقيم الإسلام كما أراد ربك، لا كما تقيم العادات، ثم تسير في الطريق وتقطع الطريق مدارج مدرجا بعد مدرج حتى تصل إلى المرحلة الثانية، الإيمان، أن يستقيم الباطن مع الظاهر، لا أن تكون ظاهر العمل فاسد الباطن، لأن تكون ظاهر الطاعات خامل الباطل، لا أن تحرم من خبيئة خير. الإيمان، الإيمان في القلب كما يقول العامة، وجهل أن البداية هي الظاهر، فالظاهر هو الذي يقود العبد بعد مرحلة السير فيه إلى مرحلة أعظم وأعلى، الإيمان. ثم كانت المرحلة الأخيرة وهي الإحسان. ما هو الإحسان؟ كلمتان، أن تعبد الله كأنك تراه. السائر في ظلم ومفاوز، خائف وجل، يخاف من قطاع الطريق أن يستولوا على أمتعته، أو أن يقتلوه، أو أن يبعدوه عن سيره الذي أراد أن يقطعه إلى منتهى، خائف وجل من البداية إلى النهاية. فلما استشعر بمعية الله عز وجل معه، وأن عظم في قلبه الرؤيا أن تعبد الله كأنك تراه، فكأنه يرى الله عز وجل، فممن يخاف؟ ما الذي يشغله؟ وما الذي يعطل سيره وهو يعلم أنه يرى الله عز وجل كأنك تراه؟ فإن نزل درجة وعجز عن الوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة الرؤية، العيان، أن يرى الله عز وجل رأي العين، لا يغيب ربه عن عينه أبدا. وليس هذا معناه الرؤية المشاهدة، فإن المشاهدة لا تكون إلا في الجنة، وأهل الجنة يرون ربهم عيانا. فإن عجز عن المشاهدة لجأ إلى الأمر الثاني، علم أن الله يراه وأن الله معه يحرسه ويرعاه يكلأه يحفظه، فمن ثم استقام سيره فبلغ المنتهى، فما هي إلا لحظات وإذا هو على باب الجنة. قطع المراحل جميعا من الدنيا إلى القبر إلى الحشر إلى الصراط حتى وقف عند باب الجنة. فلما دخلها وكان في الدنيا قد تعب وتعنى، تعب كثيرا لينال خيرا كثيرا وافرا، قال لمن معه: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله الجنة، لا يمسنا فيها نصب، لا تعب ولا عبادة ولا شيء، ما في شيء إلا النعيم، لا صلاة في الجنة، لا زكاة في الجنة، لا جهاد في الجنة، لا عمل في الجنة، إنما هي دار الجزاء لأولياء الله الذين عملوا وتعبوا وتعنوا في الدنيا. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا تعب ولا لغط ولا ضياع وقت وزمان، إنما هي المتع في جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الحبيب، إن الدنيا مراحل يقطعها العبد كما ذكرت، بين إسلام بين إيمان بين إحسان، والناس ينقسمون في السير إلى فريقين: فريق قد علم الوسيلة وأيقن بالغاية فسار وتابع، وفريق قد تعطل وقعد إلى الأرض وانشغل بوعورة الطريق فأخذ يصلحه عن اليمين تارة وعن اليسار تارة، وغيره قد سبق وهو ما زال واقفا مكانه حتى فاته الركب، فجاءت سكرة الموت بالحق، جاء الموت بما فيه بحلوه ومره، جاء الموت على السالك والسائر وعلى الواقف المجهول المعطل، فمن سبق جاءه الموت ومن قعد جاءه الموت، ولكن موت الأول يختلف تماما عن موت الثاني، يختلف موت من سابق وعمل وجد وأطاع وأقام أمر الله عز وجل وعرف الطريق إلى المنتهى فصار في نعيم، بل ألذ اللحظات مع الخوف والوجل هو لقي الله سبحانه وتعالى. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، المرحلة الأخيرة في هذه الحياة أصعب المراحل وأشدها على الإطلاق، تراك تعنيت وتعبت واشتهت، تراك في سيرك بين مؤلمات وبين مفرحات، ترى نفسك تفرح أياما وتحزن أياما، تراك تتقلب في نعيم وشقوة، في شدة وسهولة، وتمضي الأيام بك حتى وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فجاء الموت بما فيه بحلوه ومره، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقي؟ من يطبب؟ من يعالج هذا المنكوب الذي يفارق الأهل والمال والدنيا بخير أو بشر؟ مفارق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا ردع وزجر، ليعتبر السامع أن هذا سيفارق الدنيا. إذا بلغت التراق جمع ترقوة، بلغت الروح إلى الحلق، وقال من حوله أين الأطباء؟ أين الطب؟ أين المعالج؟ لا أحد. جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، والتفت الساق بالساق، الشدة مع الشدة، صعوبات تجتمع على العبد حال موته. نعم، تعنى في الدنيا، قام من الليل ما قام واجتهد، تعب، أنفق من خالص ماله واجتهد، تعب، تعنى، فآخر العناء الموت. الموت وهو أشد ما يلاقي العبد من عناء. قال ابن الجوزي: يا لها من ساعة لا تشبهها ساعة يندم فيها أهل التقى، فكيف بأهل الإضاعة؟ تجتمع فيها شدة الموت مع حسرة الفوت، آلام لا يعرفها إلا من عاين الموت، وأعظم من هذه الآلام أن فاته أو فاتته الدنيا وما أقام أمر الله عز وجل. أيها الحبيب، في الموت شدة، ما هي العلة؟ ابتلاء من الله عز وجل ليرفع أولياءه وليذل أعداءه. فالمؤمن حال موته صابر محتسب، يعلم أن الطريق ما هي إلا لحظات حتى يدخل الجنة، والشقي يتقلب في سكرات الموت، يقول بحسرات: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب على غير المراد: كلا إنها كلمة هو قائلها. كم قال سأفعل وأفعل في كل صباح، يحدد لنفسه منهجا ويبني جدولا ويقيم على نفسه حججا وبينات، فينقضي النهار ولا عمل ولا طاعات ولا قربات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاين السكرات، ورأتها أم عائشة رضي الله عنها لما اشتد به الكرب، نزل به الموت وعظم، قال: إن للموت لسكرات. وكان بجواره إناء فيه ماء، فكان يضع يده في الإناء ليأخذ من الماء ويرطب جبهته. ثم بعد لحظات رفع أصبعه إلى السماء وقال إلى الرفيق الأعلى، ثم قبض صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغبط من يموت، يعني استراح، فلما رأيت الشدة التي وقعت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أغبط أحدا على الموت، شديد. لما كان الصديق على فراش الموت وأمنا عائشة رضي الله عنها قاعدة عند رأسه، فلما رأته في سكرات الموت أنشدت بيتا من الشعر، قالت: لعمري أو لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. لعمرك ما يغني الثراء، الغنى، المال، عن الفتى، إذا حشرجت يوما، خرجت روحه، أين ماله؟ إلى أين؟ أي حينما جمع إذا حجرت نفسه وضاق منها الصدر. أين ذهب المال؟ ذهب وخرج. سمعها الصديق رضي الله عنه فقال لها: لا تقولي هذا، هذا ناعي، هذا ترك مالا، وهذا جمع مالا، وهذا خرج من الدنيا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولما طعن عمر رضي الله عنه وسقط على الأرض وما أقام إلا ركعة من صلاة الصبح، فخافوا عليه فسقوه نبيذا عنبا مبلولا في الماء، فما استطاعوا أن يحددوا هل هو من الدم أم النبيذ الذي خرج من الطعنة، فسقوه لبنا فرأوا اللبن قد خرج من بطنه فعلموا أنه ميت رضي الله عنه. فقالوا: أوصي. فأتم الركعة الباقية ودمه يثقب، ثم أخذ يوصي، ثم قال لولده عبد الله بن عمر: يا عبد الله، كنت أدخر لهذا اليوم أن أقبر مع صاحبي، إن أصحاب الهمم لهم أمان حتى عند الموت، كنت أدخر ليومي هذا أن أدفن مع صاحبي، فاذهب إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فاستأذنها أن أدفن مع صاحبي، فإن أذنت وإلا فاقبرني في مقابر المسلمين. أسرع عبد الله بن عمر والناس حول عمر وهو يذكر الله عز وجل، قال لولده عبد الله بن عمر: إني قد تركت 80,000 درهما دينا علي في مصالح المسلمين، فانظر ما عندي من مال فسد ديني، فإن لم تجد ففي بني عدي، فإن لم تجد ففي قريش، ولا تتعدى قريش، لا تذهب إلى أحد من بلاد الفتوح كفارس والروم ومصر، بل قف عند قريش. دخل عليه ابن عباس يذكره: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، فعلت وفعلت وفعلت. فقال: اسكت، إن المغرور لمن غررتموه، والله لو أن لي ما على الأرض من ذهب وفضة لافتديت بهما من هول المطلع من لحظة خروج الروح. عمر عينه بالباب ينظر هل سيأتي الخبر ليدفن مع صاحبيه أم لا، فإذا بابن عمر لما ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: والله إني كنت قد ادخرته لنفسي، قلت أدفن مع زوجي وأبي، ووالله لأوثرن به عمر. أسرع ابن عمر حتى وقف على الباب وهو داخل، قال له عمر: هي ماذا عندك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين، أذنت لك يا عمر. فكأنه سري عنه ثم فاضت روحه. عثمان رضي الله عنه لما حاصره الأشرار وخرج عليهم يقيم عليهم الحجج، قال: والله ما مسست بيد اليمنى ذكري منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيئة. قال لهم: ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حفر بئر روما فهو في الجنة، فحفرتها كاملة واشتريتها بالثمن. أما تذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتها بأحمالها وأقتابها؟ قالوا: نعم. ولكنه حوصر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، قيل: يا عثمان صم، فإنك ستفطر غدا عندنا، فأصبح صائما وأنشد قائلا: أرى الموت ليبقي عزيزا ولا يدع لعاد ملاكا في البلاد ومرتقى. يبيت أهل الحصن والحصن مغلق، ويأتي الجبال من شماريخها العلا. كم من جبال سقطت من أعلى ثم قتل رضي الله عنه. وهو علي رضي الله عنه يخرج لصلاة الفجر، فكأنه حس بشيء، فقال لنفسه: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. ثم خرج فطعنه ابن ملجم فقتله. الحسن بن علي لما خرج ليصلح بين أهل العراق حوصر، تركوه بلا ماء، طلب شربة ماء فما أعطوه شربة، ثم ذبحوه وأرسلوا برأسه إلى الشام. أيها الحبيب، إن الموت محطة لا بد، يقول الملك لأشرف الخلق: إنك ميت وإنهم ميتون. حذيفة رضي الله عنه لما كان على فراش الموت بكى، فقيل: ما يبكيك؟ ما الذي يؤلمك؟ ما الذي يحزنك؟ قال: الذنوب. الذي يؤلمني الذنوب وهو على فراش الموت. حذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: ما تشتهي؟ قال: الجنة، الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان على فراش الموت بكى، قيل: أبا هريرة تبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي، وعقبة كؤود، وزاد قليل، والمهبط منها أي من العقبة إما إلى جنة وإما إلى نار. أيها الحبيب، الدنيا لحظة. سئل من تنعم في الدنيا بكل لذيذة، من هدبت له من ملك وصحة ومال، لما دخلوا النار بعصيانهم لله عز وجل، قيل لهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم من العمر مكثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. سلمان الفارسي أمير مدائن كسرى، أمير فارس بعد سقوط الفرس، لما كان على فراش الموت بكى. قيل: ما يبكيك؟ قال: عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلي، ولكني أرى أني خالفت. كان هناك اتفاق بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وقعت مني مخالفة. قيل: ما هو العهد؟ قال: قال لي يا سلمان: ليكن زادك من الدنيا كزاد الراكب. فوسع على نفسي، نظروا في بيتي فرأوا حصيرا باليا، وإناء لطعامه، وإناء لشرابه، وثلاثين درهما لأمير أعظم دولة على ظهر الأرض رضي الله عنك يا سلمان. أيها الحبيب، هارون الرشيد ملك الدنيا كان يقول للسحابة في اليوم الشديد الحر: أمطري أنا شئت، سيصلني خراجك إن شاء الله. لما بدأت سكرات الموت أحس أنه سيموت، قيل: أصابته علة؟ فما وجدوا لها دواء، فقال: احفروا قبري. ثم حمل إلى القبر فنظر إليه وبكى، ثم قال، نظر إلى السماء وقال: يا من ملكه لا يزول، ارحم من يزول ملكه. وظل يبكي حتى رحم. الشافعي كان على فراش الموت، فدخل تلميذه المزني
قال كيف حالك يا إمام؟ قال من الدنيا راحلة وعلى الآخرة مقبلة، ولا أدري نفسي أفي الجنة فأهنيها أم في النار فأعزيها. ثم قال ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. قال المزني فخرجت فإذا أنا على الباب سمعت بموته. أيها الحبيب، بقي على انتهاء العام أيام، ماذا فعلت؟ التجار في آخر كل عام يجمعون ويطرحون كم من أرباح وكم من خسائر، كم خسائرنا، كم من ذنوب، كم من معاصي، كم من بليات، كم 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 كم. بل انظر إلى طاعاتك في آخر العام، كيف قربتها لربك؟ أيها الحبيب، لا أدري ما أقول، ولكنها أيام تنقضي بحلوها ومرها، حلوها في الطاعة ومرها في المعصية. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.